اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة، بحيث كان مالية الدهن باعتباره كالأدهان المعدة للإسراج. لازلنا نتكلم في المسألة الثانية، وهي بيع الدهن المتنجس للاستصباح به. قلنا يوجد في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول: اشتراط ذكر الاستصباح بالدهن المتنجس في متن عقد البيع. القول الثاني: اشتراط أن يقصد المتبايعان الاستصباح بالدهن المتنجس عند عقد البيع. القول الثالث: البيع صحيح من دون اشتراط ذكر الاستصباح في متن العقد كما في القول الأول، ومن دون اشتراط قصد المتبايعين للاستصباح. ثم فرع على ذلك، قبل أن نشرح في القول الرابع، فرع الشيخ الأعظم الأنصاري على ذلك عبارة استظهر منها المحقق الكركي شيئا آخر، وهي هذه العبارة: يجوز بيع الدهن المتنجس من أجل الاستصباح. يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح. وقع الكلام عبارة للاستصباح هل تعود إلى لفظ البيع أو تعود إلى لفظ يجوز؟ إن أرجعنا لفظ الاستصباح إلى البيع، فمعنى ذلك أن البيع كمعاملة لا يصح إلا بقصد الاستصباح، فيتم على الأقل القول الثاني، القول الثاني اللي يشترط القصد. إذن إذا أرجعنا قيد الاستصباح إلى البيع في هذه الحالة، معنى ذلك أنه من دون استصباح لا بيع، ومعنى ذلك أن قصد الاستصباح شرط في صحة البيع، فتكون العبارة هكذا: يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح، يعني بقصد الاستصباح. خلاصة: إذا أرجعنا قيد الاستصباح إلى البيع يصير قصد الاستصباح شرط في صحة البيع. واضح إن شاء الله؟ المحقق الكركي رحمه الله استظهر أن الاستصباح لا يعود إلى البيع حتى نشترط قصد الاستصباح، بل استظهر أن الاستصباح يعود إلى لفظ يجوز. بالتالي التفت جيدا، يقول هكذا: يجوز من أجل الاستصباح بيع الدهن المتنجس. يعني الغاية من البيع هو ماذا؟ الاستصباح بالدهن المتنجس. فتكون النتيجة هكذا: لا نشترط قصد الاستصباح في البيع، البيع صحيح، قصدت الاستصباح أو لم تقصد الاستصباح، البيع صحيح، لكن لكي يجوز هذا البيع لابد أن تكون غايتك وداعيك هو الاستصباح بالدهن. بالتالي حينما يقول يجوز بيع الدهن المتنجس من أجل للاستصباح، ليس مرادا يجوز بيع الدهن المتنجس بقصد بشرط قصد الاستصباح، هذا بشرط قصد الاستصباح. إذا أرجعنا الاستصباح إلى ماذا؟ إذا أرجعنا إلى البيع، يعني لا بيع من دون قصد الاستصباح. لكن إذا قيد الاستصباح أرجعنا إلى الجواز، إلى يجوز، فهذا لا يعني أن قصد الاستصباح شرط في صحة البيع. البيع يصير صحيح، قصد الاستصباح أو ما قصد الاستصباح، غاية ما في الأمر. هذه المعاملة لماذا جازت؟ لأنه قصد المنفعة المحللة، لأنه قصد الاستصباح. فهنا يجوز، لا تقول مطلقة، يعني سواء بيستعمل الزيت في الأمور المحرمة وهو أكل الدهن المتنجس أو أمور محللة وهو الاستصباح، لا ليس هكذا. صار واضح؟ هذا الكلام صفحة 69 من هذه النسخة تحقيق مجمع الفكر الإسلامي. نعم، هذا نعم ذكر الشيخ الأنصاري في مقام الاستدراك على من قال باشتراط قصد الاستصباح، صفحة 68. لاحظ العبارة هكذا يقول: ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك. إلا لذلك يعني إلا الاستصباح. فلاحظ جاء بقيد الاستصباح بعد البيع، ففهم الشيخ الأنصاري أن الاستصباح قيد في البيع. إذا قيد في البيع يعني يشترط في صحة البيع قصد الاستصباح. لذلك ماذا قال؟ وظاهره كفاية القصد، يعني يكفي في صحة المعاملة أن يقصد المتبايعان الاستصحاب وإن لم يذكر كشرط في متن العقد. وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح. لاحظ الشيخ الأنصاري دقيق، جاء بقيد للاستصباح بعد لفظ البيع مباشرة، جاز بيعه للاستصباح، لم يقل جاز للاستصباح بيعه. ملاحظين العبارة أو لا؟ قال جاز بيعه للاستصباح، يعني الاستصباح قيد في البيع فيشترط قصد الاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. في مقابل هذا التعبير جاز بيعه للاستصباح، يصير التعبير الآخر جاز للاستصباح، يعني من أجل الانتفاع بالاستصباح بيعه. قال نعم. ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز، أي تعليل للاستصباح راجع إلى الجواز، يعني لاحظ تعبير الشيخ الأنصاري، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه، لم يقل يجوز بيعه لأجل فائدة الاستصباح. لو قال يجوز بيعه لأجل الاستصباح يعني صار الاستصباح قيد في البيع، فيصير قصد الاستصباح شرط في صحة البيع، واضح ولا؟ لكن قال جاز هكذا، يجوز لأجل، يعني يجوز، يبين الداعي. ما هو داعي الجواز؟ الانتفاع بالاستصباح. بناء على هذا التعبير يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه، يعني لا يشترط، بناء على رأي المحقق الثاني، لا يشترط قصد الاستصباح في صحة البيع، فيصير رأي المحقق الثاني موافق للقول الثالث، يعني لا يشترط ذكر الاستصباح في متن العقد الأول، ولا يشترط قصد الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس، هذا القول الثاني. يقول لا، الاستصباح قيد في الجواز، وواضح أن المراد بهنا الجواز، الجواز التكليفي وليس الجواز الوضعي، كلامنا كل في الحرمة التكليفية والجواز التكليفي، واضح إن شاء الله. هنا بعد أن أنهى، بعد أن أنهى الشيخ الأعظم الأنصاري الأقوال الثلاثة، شرع في القول الرابع. ما هو القول الرابع؟ التفصيل بين المنافع النادرة وبين المنافع الغالبة وبين المنافع المساوية. المنافع النادرة للاستصباح مثل زيت البنفسج وزيت اللوز، ما هي المنفعة الغالبة إلى زيت اللوز والبنفسج؟ الأكل والتداوي، غالي هذا الدهن، ما يحرقونه يستصبحون به، فيصير الاستصباح منفعة نادرة. وأحيانا الزيت منفعة الغالبة الاستصباح، كالزيوت التي في الغالب تؤخذ لكي يستصبح بها، صارت المنفعة الغالبة هي ماذا؟ الاستصباح. وفي صنف ثالث منفعة مساوية، هذا زيت هم يأكلونه وهم يستصبحون به، إذا يأكلونه هذه منفعة محرمة لأنه متنجس، إذا يستصبحون به هذه منفعة محللة. الشيخ الأنصاري قال بالتفصيل، قال بالنسبة إلى الزيوت التي منفعتها نادرة في الاستصباح، هنا لا يجوز الإطلاق، لأن الإطلاق ينصرف إلى السمة الغالبة وهي الأكل، السمة الغالبة محرمة لأن هذا نجس متنجس ما يجوز أكله. فقال بالنسبة إلى المنفعة النادرة يشترط قصد المنفعة النادرة، بخلاف المنفعة الغالبة وبخلاف المنفعة المساوية، فإن ذهن العرف ينصرف إلى المنفعة الغالبة وهي الاستصباح، وينصرف إلى المنفعة المساوية أيضا وهي الاستصباح بالإضافة إلى الأكل. إذن القول الرابع التفصيل، خلاصتها هكذا، التفصيل بين المنفعة النادرة والمنفعة الغالبة والمساوية. ففي المنفعة النادرة يشترط قصد الاستصباح، يعني يشترط قصد المنفعة النادرة، وأما في المنفعة الغالبة أو المنفعة المساوية فلا يشترط، فلا يشترط قصد الاستصباح. لماذا؟ لأنه قاصد المنفعة، والمنفعة تنصرف إلى الغالبة أو المساوية، والمنفعة الغالبة والمساوية هي الاستصباح، والاستصباح له مالية، فيكون بذل المال في مقابله ليس أكلا للمال بالباطل بل في محله. صار واضح يعني؟ الآن لخصنا المسألة الثانية كلها، أخذنا الأقوال الثلاثة، الآن شقوق المسألة، شقوق القول الرابع. لاحظ إياي، هاي صفحة 69. الشق الأول، الآن قال بعد كلام المحقق الثاني: وكيف كان، وكيف كان يعني سواء رجع القيد إلى يجوز أو رجع إلى البيع، فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. يعني هذا القول الثالث، لا يعتبر الاشتراط ولا يعتبر القصد. الآن يشير إلى القول الرابع وهو التفصيل بين المنفعة النادرة فيشترط القصد، وبين المنفعة الغالبة والمساوية لا يشترط القصد. قال: ويمكن أن يقال، الشق الأول، باعتبار على اشتراط قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة. إذا هذا الشق الأول ودرسنا كما في ذهن البنفسج وذهن اللوز، يعني هنا المنفعة الغالبة الأكل، وهذه منفعة محرمة لأنها متنجس، فإذا بتشتري للاستصباح يشترط القصد، قصد الاستصباح الذي هو منفعة نادرة. الشق الثاني، العدل الثاني، بداية درس اليوم: وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة. والشق الثالث، الفقرة اللي بعدها صفحة 70، آخر فقرة: وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية، يعني لا يشترط القصد في المنفعة الغالبة وفي المنفعة المساوية. الباقي نقرأ يصير سهل بعد. قال هذه: وأما فيما كان الاستصباح في مقابل، ويمكن أن يقال باعتبار، وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الذهن، يعني كانت مالية الذهن، على أي أساس؟ على أساس الاستصباح، باعتباره، يعني باعتبار الاستصباح، كالأذهان المعدة للإسراج. هي أصلا هذه الأذهان خصيصة للإسراج بها، فلا يعتبر في صحة بيعه، بيع الدهن الذي فائدته الغالبة الاستصباح، قصده أصلا، قصده يعني قصد الاستصباح أصلا أبدا ما يحتاج. لماذا ما يحتاج؟ يعلن، قال: لأن الشارع قد قرر، يعني أقر ماليته الدهن المتنجس العرفية بتجويز الاستصحاب الاستصباح به. باء هذه باء ماذا؟ السببية، يعني بسبب تجويز الاستصباح به، يعني الشارع لما جوز أن تستصبح بالدهن المتنجس الذي غالبا يستخدم في الاستصباح، يعني الشارع جعل له المالية. من وين عرفنا؟ بسبب تجويز الاستصباح به. وإن فرض، يعني حتى هذه إن وصلية، وإن فرض حرمة سائر منافعه، يعني حتى لو افترضنا أن المنافع الأخرى غير الاستصباح محرمة، مثل ماذا؟ مثل الأكل، الأكل والشرب. جيد يا أخي، يا أخي التفت جيدا، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، صفحة 81، قولان في المسألة. هذا الدهن المتنجس ما هو الأصل فيه؟ يوجد قولان. القول الأول يقول: الأصل حلية جميع التصرفات في الدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل. يعني الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل. هذا القول الأول وهو الأقوى. قول الثاني بالعكس، الأصل حرمة جميع التصرفات إلا ما خرج بالدليل. أعيد وأكرر، يوجد قول أقوى وقول أضعف. القول الأقوى الأصل جواز التصرف في الدهن المتنجس بمختلف التصرفات إلا ما خرج بالدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على الحرمة. قول الثاني بالعكس، الأصل حرمة جميع التصرفات في المتنجس إلا ما خرج بالدليل، إلا ما دل الدليل عليه. ما ذكرناه ينسجم مع القول الأضعف، يحرم التصرف بسائر التصرفات في الدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل وهو الاستصباح به. واضح صار أو لا؟ لاحظ العبارة، قال هكذا: لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به بالدهن المتنجس، إلا فائدة الغالب الاستصباح، وإن فرض، يعني حتى لو فرضنا حرمة سائر منافعه، سائر منافع الدهن المتنجس، بناء على أضعف الوجهين. ما هو أضعف الوجهين؟ الأصل حرمة جميع التصرفات إلا ما خرج بالدليل. الآن يبين ما هو أضعف الوجهين. يقول: من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد الناس. يعني الأصل هو ماذا؟ الأصل حرمة التصرف إلا ما خرج بالدليل. هذه وين تراجعون؟ صفحة 80، قوله الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجراب أو السفون؟ قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، هذا القول الأول، كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابون على رواية ضعيفة تأتي. تأتي وين بعد؟ صفحة 92. جيد، هنا صفحة 80 مخرجينها، صفحة 92، ولكن هنا المحقق ما خرج، هنا المفروض يخرج بناء على أضعف الوجهين، المفروض يخرج المصدر، صفحة 80. واضح إن شاء الله؟ بناء على أضعف الوجهين. ما هو أضعف الوجهين؟ يبينه: من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد الناس. الشق الثالث: وكذا إذا كان الاستصباح، وكذا يعني لا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا، هذا الحكم مال الشق الثاني، لا يعتبر في صحة بيع المتنجس قصد الاستصباح أصلا. متى؟ إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم، كالإلية، إلية الشاة أي الشحمة الكبيرة في مؤخرتها، هم تستخدم ماذا؟ للأكل، شحم سوون تكة، وأيضا يذوبون وسوون ذهن يستصبحون به. والزيت، الزيت أيضا قد يؤكل وقد يستصبح به. وعصارة السمسم، عليكم بزيت السمسم، ها زيت السمسم صحي أفضل من زيت الذرة بس غالي. زيت عصارة السمسم يمكن تستصبح به ويمكن تأكله، فلا يعتبر قصد يعني لا يشترط قصد المنفعة المحللة وهو القول الثاني، فضلا عن اشتراطه، يعني فضلا عن اشتراط ذكر الاستصحاء الاستصباح في متن العقد. هذا القول الأول، واضح أو لا؟ إذن صار القول الرابع دمج بين القول الثاني والثالث. اكتبتوا لي جيدا، القول الأول ما هو؟ اشتراط ذكر الاستصباح في متن العقد. القول الثاني ما هو؟ اشتراط قصد الاستصباح ولا يشترط الذكر في متن العقد. القول الثالث لا يشترط الذكر في متن العقد فضلا عن القصد. قول الرابع تفصيل، الزيت الذي منافعه نادرة يشترط القصد، هذا القول الثاني، والزيت الذي منافعه في الاستصباح غالبة أو مساوية لا يشترط القصد فضلا عن الذكر، هذا القول الثالث. إذن القول الرابع ملفق بين القول الثاني والثالث. قال فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة. بعد ما دام في منفعة مقصودة محللة له مالية، يصح بذل المال بإزائه. غاية الآم كون الآن يريد أن يقول هكذا، التفت جيدا، هذا زيت متنجس إلى منفعته، منفعة الاستصباح ومنفعة الأكل، أنا جيت اشتريته وما أدري أنه متنجس، لما علم قال لي البايع ما عليه هذا متنجس يصير تستصبح به. قلت له يا أخي أنا مو مال الأول أقدر أستصبح بالدهن، أنا أريد أكله، فسخت المعاملة. يصير هني خيار العيب، أنا ما كنت أدري، فيصح الفسخ بخيار العيب. لذلك قال غاية الآن كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة وهي الأكل نقصا، يعني نقصا في المبيع، نقصا فيه، نقصا في الدهن المتنجس المبيع، يوجب يعني يقتضي الخيار للجاهل، يعني للجاهل بالعيب، الجاهل بتنجس الدهن يحق له خيار العيب. واضح إن شاء الله؟ يبقى الكلام في تفصيل مهم، تارة يشترط عليه إلا تأكله، أبيعك بشرط تأكله تصح المعاملة لو ما تصح، وأحيانا ما يشترط. ثم ما هو مقتضى الروايات؟ هذا ما نبحثه في الدرس القادم. نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.